السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما منا من أحد إلا وهو يتمنى أن يكون عند الله عبدا صالحا، أن يكون عند الله من عباده الصالحين. وذلك كانت وتلك كانت أمنية الأنبياء ودعائهم، كيوسف عليه السلام لما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بل هذه صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه كان عبدا صالحا، وكذلك أبو الأنبياء من قبل إبراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا كما قال الله عنه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد قال الله تعالى في كتابه مبينا من هو العبد الصالح، قال: من يطع الله والرسول، أو مرتبة من يطع الله والرسول أنه سيكون في مرتبة الصالحين، مما يدل على أنها مرتبة عظيمة عند رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأثنى الله على الصالحين بأنهم من يرافقهم فقد كان في مرتبة حسنة، وبين أنه سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم. وأي نعمة أعظم من أن ينعم الله على العبد الصالح؟ وقد بين الله عز وجل كيف يكون الرجل عبدا صالحا، فقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. إذن من هو العبد الصالح؟ العبد الصالح كما قال الزجاج هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، فتستوي سراريته وعلانيته، فيقوم بحق الله من توحيده وترك الإشراك به وأداء الصلوات وإتيان الزكوات وفعل كل ما أمر به رسول رب الأرض والسماوات وترك كل ما نهى عنه وهو في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويقوم بحقوق الخلق. وهذا هو عنوان محاضرتنا، أن تتعلم كيف تتعامل مع الخلق وما هي تلك الحقوق المناط بك تجاه الخلق، ولا بد لك من أن تعرفها، لأنك لن تكون عبدا صالحا حتى تقوم بحقوق الخلق كما تقوم بحقوق الخالق. فمن قام بحقوق الخالق فصام وصلى وزكى واتقى الله سبحانه وتعالى في حقه، ولكنه لم يقوم بحقوق الخلق فهو ليس بعبد صالح. وكذلك من أحسن خلقه مع الخلق وأجزر لهم العطاء وأحسن استقبالهم إذا زاروه ويكرمهم إذا نزلوا بهم به ضيوفا، ويحسن لقاءهم إذا لقوه، ويتبسم في وجوههم ويجزر لهم العطاء، ولكنه مقصر في واجباته تجاه ربه، فلا يقوم لصلاة الفجر ولا يؤدي الزكاة ويعق والدته ويفعل ما نهى الله عنه فيما يتعلق بحقوقه، فهذا ليس بعبد صالح. إذن حتى تكون عبدا صالحا لابد أن تستوفي هذين الشرطين: الشرط الأول أن تقوم بحقوق الله، الثاني أن تقوم بحقوق الخلق. وأعرف الناس بحقوق الخلق سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفران أو كانوا حتى من المخلوقات الأخرى كالحيوان، هم أهل الحديث الذين طلبوا العلم فعرفوا حقوق الله وحقوق الخلق، حتى صارت الحيتان تستغفر لهم في البحار، وكذلك النمل يستغفر لهم النمل في جحورها. وذلك كما روى الترمذي في جامعه من حديث كثير بن قيس أنه قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو جالس في مسجد دمشق، فقال: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لسماع الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر يستغفرون أي يصلون أي يستغفرون لمعلم الناس الخير. وفي رواية: وإن طالب العلم لا يستغفر له أو ليصلي عليه من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قيل استغفرت هذه المخلوقات العجبة من البهائم كالحيتان والنمل لطالب العلم أو العالم لأنه يعرف حقوقها، فقد درس من العلم ما يعرف حقوق هذه المخلوقات، فمن أجل ذلك فهي تستغفر له عند رب الأرض والسماوات. إذن طالب العلم من أهل الحديث هو أعرف الناس بحقوق الخلق، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفران أو من البهائم التي لا تعقل. فهو إذا جاء يتعامل مع البهائم يعرف حقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، بمعنى أنه لا يعذب الذبيحة وهو يذبحها، ويعرف أنه لا ينبغي أن يذبح الذبيحة، أن يذبح الشاة وبجانبها أختها من الشياة تنظر إليها، فإن النبي نهى عن ذلك. فقال في الشاة، عفوا في الشاة يحد الرجل شفرته أمامها، أنكر ذلك فقال: أتود أن تقتلها أو أن تذبحها مرتين؟ فهو لا يحد الشفرة أمام الشاة لأن ذلك يخيفها ويرعبها فتحس بالقتل وتحس بالذبح. ولذلك قيل: أبهمت البهائم على كل شيء إلا معرفة خالقها فهي تسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ومعرفة متى تذبح، فإنها إذا رأت الشفرة فإنها تحد أمامها، فإنها يحصل في نفسها خوف وهلع من ذلك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك في التعامل حتى مع الكافر، فإنه لم ينهانا الإسلام عن حسن التعامل مع الكافر الذي ليس بمحارب لنا، بل هو في دولتنا ودخل بعقد أمان، إما مستأمن تاجر دخل وأخذ إقامة مؤقتة وسيخرج، نعم، أو معاهد بيننا وبين دولة عهد، نعم، أو ذمي نأخذ منه الجزية وهو يقيم بين أظهرنا، نعم، ونأخذ منه الجزية. فهؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، فإن الله أمر أو نهى عن الإساءة إليهم، ولم ينهى ببرهم عن برهم، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من أجل ذلك عرفت عائشة أم المؤمنين ذلك، فوصف بلغ بها الأمر في الإحسان أنها استقبلت يهودية في بيتها وأهدتها هبة، مما جعل اليهودية تدعو لعائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن النسائي، أن يهودية دخلت على عائشة، انظر، لم تطردها فاستقبلتها في منزلها. أتعرفون ما معنى منزلها؟ المنزل الذي ينام فيه رسول الله الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، ولم تقل لها: أخرجي مثلك لا يجلس في هذه الحجرة، فأنت يهودية. لما؟ لأن عائشة قدمت السنة على الهوى، الهوى قد يأمر الإنسان بالفظاظة مع الكافر، نعم، وسوء التعامل معه، لكن السنة مقدمة على كل شيء. وهذا لا يعني مودة الكافر في الباطل، فإن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذه المودة التي هي في الباطن لا تستلزم البغض في الباطن، عفوا، لا يلزم منها طرد الكافر وإظهار مسبته وإظهار عداوته، وهو لم ينهانا سبحانه عن برهم إذا لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. فاستقبلتها عائشة رضي الله عنها، أدخلتها منزل رسول الله، أدخلتها بيتها، بل وهبتها هبة. نعم، لما في ذلك الوقت ليس بين اليهود والرسول مقاتلة، فأجرت عائشة العمل بالآية وأخذت هذا العلم من رسول الله، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيها تعليمات بأن لا تستقبل في بيتها يهودية صلى الله عليه وسلم، بل استقبلتها ووهبتها هبة. فقالت اليهودية وهي فرحة بمعاملة عائشة لها: وقاك الله عذاب القبر، اعلم أن الله حكيم عليم، وأحكامه سبحانه وتقريراته في العهد النبوي أقر عائشة ولم يأمر النبي بالإنكار عليها سبحانه، لأن السنة من عند الله، إنما ذلك لحكمة بالغة عظيمة، أن الكافر إذا أظهرت له الفظاظة، نعم، وسوء المعاملة والمشاتمة، نعم، فإنه لن يسمع منك الدعوة للتوحيد، ولن يسمع منك العلم الذي ينقذه من الخلود في نار رب العبيد سبحانه. فإذا سمعت قول الله تعالى عرفت معنى ذلك، وهو قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، لانفضوا من حولك. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحسن التعامل مع الكافر المقيم معه في البلد. نعم، وهذا لا يعني أيضا أن نسلك ما نهى الله عنه معهم، مثل أن نبدأهم بالسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، يعني لا تقولوا السلام عليكم ورحمة الله، يعني لو قلتم أهلا وسهلا أو نحو ذلك من العبارات أجزأ. وليس معنى أنك لا تبدأهم بالسلام لا تبدأهم بتحية أخرى، فكيف يقبلوا منك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن هكذا أمر الله في التعامل مع الكفار الذين ليس بيننا وبينهم حرب، كالأمريكان والبريطان والفلبينيين من الكافرين من أهل الكتاب أو المشركين، ما دام أنهم لم يقاتلون في الدين وليس بيننا وبينهم حرب وجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينهنا عن البر بهم، وذلك حتى يقبلوا دعوتنا ويدخلوا في دين الله أفواجا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فبين أنه يحب من أقسط إليهم ما دام أنه لم يقاتلونه. نعم، لماذا يحب الله من الإقساط؟ هذا لأنه طريق لدعوتهم للتوحيد، والله ما بعث الرسل إلا لدعوة المشركين ليدخلوا في الدين، في دين الله أفواجه، فلا بد من بذل الوسائل التي بها يقبل هذا الدين التوحيد، ثم يعمل بالسنة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. ولكن أساء التعامل معهم الخوارج من أهل العصر، فظنوا أن البر بهم وحراستهم ونحو ذلك تخالف مبدأ الولاء والبراء، فظنوا أن من مقتضى الولاء والبراء مهاجمتهم وتفجير بنيانهم ومقاتلتهم، وهم في هذا قد ابتدعوا في التعامل مع الكفار من أهل الكتاب. فإن النبي لما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم ما كان هذا تعامله مع اليهود صلى الله عليه وسلم، وذلك أن خوارج العصر في ضعف، والنبي لما وصل المدينة في ضعف، فعلام لم يهاجم النبي اليهود فيما يشبه العمليات الانتحارية بأن يقتل أحد منهم، فلم يقتل أحد منهم إلا كعب بن الأشرف لما أظهر مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قويت شوكة المسلمين بحيث أنه لما اغتال النبي من اغتال بعض أصحاب النبي كعب ابن الأشرف، ولو حاصت يهود حيصة الحمر لوجدوا قوة تكافئهم، لكن ما اغتال النبي أول ما وصل المدينة بعد أن قويت شوكته، فهؤلاء خالفوا رسول الله في التعامل مع الكفار. فإن النبي لما وصل إلى المدينة وكانت هناك ثلاث قبائل من اليهود، نعم بنو قريظة وبنو النضير منهم، فلم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم بل سالمهم، ومن مسالمتهم التي كان يصنعها بهم أنه عاد مريضهم، فإنه لما مرض ذاك اليهودي وهو لا يزال يهودي يحتضر غلام، فقال له رسول الله وقد زاره في بيته ودخل يدعوه، ولم يعتقد النبي أن ذلك يخالف الولاء والبراء، فقال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فتشهد الغلام الصغير، فقال النبي حينئذ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وتوفي النبي ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهون عند يهودي. إذن ليس من التعامل الصحيح مع اليهود، مع النصارى ممن دخل بلادنا من النصارى مثلا من أهل الكتاب، أن نفجر بنيانهم وننقذ عهدهم من غير إذن الإمام، بل من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نعم لم يرح رائحة الجنة. فليس هذا هو التعامل مع أهل الكتاب والكفار الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. أما من زعم أنهم يقاتلون إخواننا في العراق وفي فلسطين، فنقول لقد صار بيننا وبينهم ميثاق، فليس بين دولتنا ودولتهم حرب. فقد قال الله تعالى في كتابه مبينا هذه المسألة إلا على قوم إيش بينكم وبينهم ميثاق، فنحن بيننا وبينهم ميثاق، وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينك وبينهم ميثاق. فهؤلاء أهل العراق مثلا وأهل فلسطين لو استنصرونا على الأمريكان وبيننا وبين الأمريكان ميثاق، وقد قال الشوكاني في السير الجرار في المجلد الرابع كل بلد من بلاد المسلمين أو من عهد بني أمية أو كما قال إلى وقت الشوكاني أو إلى ما قبله، وبلاد المسلمين منقسمة إلى أقطار، كل قطر فيها إمام يبايع. فنحن لنا دولة ولنا حاكم، والعراق لها دولة ولها حاكم، وفلسطين لها فيها مجتمع من أهل الإسلام. فإذا نقض العهد الكافر مع الدول الأخرى، نقول لا يلزم أن يكون العهد منقوض بيننا وبينهم، لأن الحكام أصبحوا متفرقين، كل حاكم له دولة. نعم، لو في مثل عهد عمر لما كان الأقطار كلها تحت ولاية عمر فنقضوا وصار نقضا عاما للدولة، لكن كل دولة أصبحت لها إمامها. نعم، فنقضهم للميثاق بينهم، فرضا لو نقضوا الميثاق بينهم وبين العراق، لا يقتضي ولا يلزم من أن يكون هذا نقضا بينهم وبيننا. نعم، ولذلك لما جاء أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنهم قد عذبوه، وقد وعقد النبي معهم ميثاق أن من جاء من الكفار إلى المسلمين، نعم ولو مسلما، أن يرد إلى الكفار. فبعد إبرام العقد جاء أبو بصير فأرجعه النبي إليهم. لماذا لم ينصره؟ لأنه بينه وبين كفار قريش ميثاق. نعم، فهل النبي بهذا خالف الولاء والبراء؟ كلا، الولاء والبراء مرجعه إلى طاعة الله وتقديم أمره على الهوى، هذا هو أساس الولاء والبراء، وليس يحرك الولاء والبراء الأهواء، إنما يحرك الولاء والبراء العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم على الذوق والهوى. فإذا عرفت ذلك فينبغي أن تحسن إلى الكافر المجاور لك، سواء في بيتك أو في عملك، ولا بأس أن تهبه، ولا بأس أن تعشيه، ولا بأس أن تغذيه، كما فعل النبي كما في صحيح البخاري، أضاف كافر عنده فأعطاه مقدار حلب شاة فأخذه وأخذ غيره إلى أن بلغ مقدار 7 أوعية يشربها، ثم أسلم عند النبي. انظر كيف لما النبي رفق به وأهداه وأضافه وشرب من النبي كم؟ مقدار 7 أوعية من حلاب الشاة، بلغ النبي منه الكرم إلى أن يعطيه هذا الحد ويضيفه عنده. ماذا حصل من الكافر بعد هذا البر به؟ أسلم، فلما أسلم أهداه النبي أيضا أو أعطاه مقدار حلب شاة، فشرب الأول والثاني فلم يستمه، فقال النبي حينئذ الكافر يشرب في 7 أمعاء والمؤمن يشرب في معي 1. نعم، فانظر كيف لما تحول الإسلام أصبح زاهدا في الشراب، لأنه صار غني القلب بالتوحيد، فكفاه التوحيد عن التمتع بالفائض من الشراب والطعام، فأصبح يكفيه القليل من الطعام. فالذي يأكل كثير متشبه بالكفار، لأنهم يأكلوا كثيرا. نعم، والذي يأكل قليل يتشبه بالمؤمنين، فإن النبي قال في المؤمن يأكل في معي 1، وأما الكافر يأكل في 7 أمعاء. فلا ينبغي للرجل في الطعام أن يعطي نفسه هواها فيتشبه بالكفار ويجعل ذلك الأمر هين. كلا، التشبه بالكفار شيء وليس زي أن يظل الرجل، لا يزال الرجل يظل أكولا حتى يشرب كثيرا فينام كثيرا فيخسر كثيرا. المقصود أن النبي أضاف هذا الكافر وأنعم عليه بأن سقاه ذلك الوعاء تلو الوعاء تلو الوعاء حتى أسلم الرجل. أفرأيت لو أنه نزل بالنبي قال أنت كافر ما استقبلك ابعد وأخذ يسبه، فإنه لن يقبل دعوة النبي، صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في حق ذلك الرجل الذي قال فيه النبي بئس أخو العشيرة قيل أنه كافر. نعم، فلما استأذن على النبي كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط إليه وألان له الكلام. فقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت ولما دخل انبسط إليه وألنت له الكلام، فقال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا مع مطلق الخلق، مطلق الخلق متى عهدتيني مع الخلق فاحش. هذا هو القاعدة العظيمة في التعامل مع الخلق، أن يبتعد الرجل عن الفظاظة والغلظة في التعامل معهم، وأن يكون رفيقا سواء كانوا كفار أو كانوا مسلمين. نعم، فقال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. نعم، من تركه الناس اتقاء فحشه. نعم، لا يعني ذلك أن تصادق الكافر. فيروى أن ابن عمر كان يجلس مع رجل من أهل الكتاب فنهي عن ذلك، فأنزل الله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الكفار، قد يئسوا من إيش؟ من الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا يعني في قواعد التعامل مع الكفار أن تصادق الكافر، والمصادقة غير المجالسة لمصلحة الدعوة، كأن تدعوه مرة لغداء، كأن تزوره في بيته كما زار النبي اليهودي ودعاه. المصادقة عرفا أمرها معروف، أن تدخل وتخرج معه وتبلغه بعض أسرارك ويبلغك بعض أسراره، وأن يكون لك يكون عندك بالمنزلة مثل الصديق عرفا. فهذا غلط، ولا يحل أن تصادق كافر، لأن قاعدة الولاء والبراء تنهى عن ذلك. ولم يكن هدي السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادقة الكفار، بل دعوتهم وكذلك الأنبياء قبله فرا وفرا، ولا يلازم ويطيل مصاحبتهم. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام فقال لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، إلا بغرض الدعوة، كما مر معكم في أن النبي شرب طعامه وهو الحليب رجل كافر لمصلحة الدعوة، فهذا أمر آخر. وأما أن يطعمه ويسقيه ويجالسه ويضاحك أنسا فهذا يخالف الولاء والبراء. ففرق بين أن يجالسه لمصلحة الدعوة أو أن يجالسه أنسا به. فكيف يأنس برجل في قلبه مسبة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قال ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث تقربوا إلى الله ببغض أهل المعصية، أي في قلوبكم. نعم، ولا يشترط أن يتبين ذلك في تعابير، نعم، أو في صفحات وجوهكم، في قلوبكم. فإذا قال ذلك فكيف بالكافر؟ فهو أبغض لا شك عند المؤمن في قلبه من أخيه المسلم الفاسق. فينبغي أن يفرق بين الكافر في البغض والفاسق، فإن البعض قد يغلو في التعامل مع الفاسق فيرتقي البغض في قلبي حتى يعامله كأنه كافر، وهذا غلو في التعامل وهو بدعة في التقرب إلى الله، ولا يصلح ذلك. بل يحامل كل إنسان بحسبه، فيعامل الكافر، نعم، أو فيبغض الكافر البغض الذي أوجبت عليه الشريعة بالكلية إلا ما يظهر عليه من الإحسان له في الظاهر ليسلم. نعم، وأن يبغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في أصل، وهو اتباعه للا إله إلا الله وقوله بها، فهو يحبه لأنه مسلم لكنه يبغضه على قدر مخالفاته لرسول الله من حلق اللحية وإسبال الثوب واختلاطه بالنساء وفعله لبعض البدع، فهو يبغضه على قدر ذلك، وذلك ليس له معيار منضبط، بمعنى أنه يرجع إلى غلبة الظن وهو التحكم في أو التحري وهو التحكم في المحبة لذلك المسلم العاصي. وأما المسلم العاصي وقد فرغنا من التعامل مع الكافر وننتقل الآن في التعامل مع المسلم العاصي، فالمسلم العاصي لا بد أن يكون في قلبك بغضا لأفعاله المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلقت تلك الأفعال بالظاهر كحلقه للحيته وإسباله الثوب، بل ويجد في قلبه بغضا له على قدر تلك المعاصي وهي قربة إلى الله، كما قال ابن مبارك: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. وهذا لا يعني كما ذكرنا أنك تظهر له الجفاء والاحتقار والفظاظة والغلظة لأنه عاصي، بل أنك تحبه بأصل الإسلام وقوله بلا إله إلا الله وتركه الشرك، نعم، بالله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يكون نصب عينيك في التعامل مع إخوانك من أهل الإسلام الذين لم يصلوا إلى مرتبة الصلاح والتقوى، بحيث أنهم يعدون في عباد الله الصالحين المستقيمين، وهم أكثر الخلق الآن. قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فكيف تتعامل معهم ليكن اللين والرفق بهم ديدنك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني يكون معك من الفساق جيران لك في العمل، أصحاب لك في العمل 17، وتدعوهم بالفظاظة والغلظة، أنت ما تخاف الله، أنت فاجر، أنت كذا وكذا من الكلام الذي ينفر، فهذا عنف. فلربما استجاب لك واحد من 17، أعطاك الله هداية واحد منهم بالعنف، لكن لو دعوتهم بالرفق يعطيك الله من هدايتهم ما لا يعطيك بالعنف، فقد يهتدي معك باللين 10، بالعنف 1، وقد لا يهتدي أحد. ولذلك قال الرسول إن صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق، نعم، أكثر، يعني أكثر مما يعطي على العنف. فالعنف يولد النفور، هذا طبع الإنسان، إذا تعاملت معه بالعنف نفر عنك. والله تكلم عن هذه الطبيعة سبحانه، لأنه خالق البشر وهو يعلم طبيعتهم، فقال عن البشر من المشركين يوجه الرسول وهو أكرم الناس أخلاق، مع ذلك يوجهه في هذه المسألة، يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله أعلم بطبيعة خلق البشر وأنهم ينفضوا من الغلظة، وأن قبولهم للدين أقرب من قبولهم للغلظة، نعم. من أجل ذلك وجه الرسول الذي كان خلقه القرآن، وجهه إلى أن يبتعد عن الغلظة معهم وأن يرفق بهم، وكذلك فعل النبي. فانظر كيف استقبل ذاك الضيف الكافر وأعطاه 7 حلال يشربها حتى أسلم، نعم، وأعطى ذاك الإنسان غنم بين جبلين. قال: يا جماعة، قال لقومه: أسلموا، إن هذا الرجل يعطي نفقة من لا يخشى الفقر، أسلموا. فأسلمت قبيلته. فانظر كيف أجزر العطاء صلى الله عليه وسلم للكفار وأحسن معاملتهم، نعم، لكي يسلموا. وأما من تكلم في هذه المسألة بهواه فإنه سيعكس أمر الله، فسيعامل الكفار بالغلظة والفظاظة وينسى
أن موسى عليه السلام لما بعث إلى أعتى أهل الأرض رجل يدعي الألوهية، يقول للناس اعبدوني أنا ربكم الأعلى، أي جريمة أعظم من هذا؟ ينازع الله في إلهيته. نعم، إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى، فيسجدون له ويعبدونه من دون الله. فانظر كيف تحبب الله له. نعم، فقال لرسوله فقول له قولا لينا لعله أنت وهارون لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. نعم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى أو في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، يكفر مع أن السماوات تكاد إيش أن يتفطرن والجبال أن إيش تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شف أثر هذا على الجمادات، كان أثر هذا على الجمادات عظيم، وهو ما يحصل للسماوات أنها تكاد أن يتفطرن مما بلغها من أن أقوام من أهل الأرض يدعون للرحمن ولد، والجبال أن تخر هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهي جريمة فظيعة، هي مسبة لله أن يدعون لله ولد، ومع ذلك الله يرزقهم ويعافيهم. بلادهم أجمل البلاد، نساؤهم أجمل النساء، بهائمهم أجمل البهائم، نظام حياتهم أجمل الأنظمة، أقصد من جهة تنظيم المدن ونحو ذلك. يرزقهم العقول والتفكير الحسن والاختراعات ليوفيهم أجورهم كما قال ابن القيم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذاب المقيم. نسأل الله العافية. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن ينبغي أن يكون الرفق أصل في التعامل مع الخلق سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، كما سمعت عن موسى كيف بعثه الله لأشقى أهل الأرض فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنت تخالف قول الله إذن إذا جئت تدعو رجل له مركز وله جاهه وله سلطانه، فجئت تفضض معه القول وتنتقص منه وتحكم عليه بالحماقة، فأنت تبتدع في أسلوب الدعوة أو في منهج الدعوة. لأنه إذا بعث الله موسى إلى أعتى أهل الأرض وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وهذا الرجل الذي بعثت أو إذا ذهبت إليه تدعوه في مكتبه مسلم لكنه فاسق، فمن باب أولى أن تلين له القول. نعم، وتتكلم معه بالكلام الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصحاب المناصب إذا ولوا المناصب يعني صار لك مدير في العمل فإنه يدخل فيهم الخيلة أو الفخر، فمعاملتهم باللين واجب عقلا وشرعا، واجب شرعا أن تعامله باللين، لأنك إذا ما عملته باللين سيتجاوب مع ما يمليه عليه منصبه من إيذائك ومن النيل منك والانتقام منك والتحدي لك بحيث أنها تصبح عيشتك في شقاء. فانظر كيف عالج ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في التعامل مع المدراء في العمل وأهل المناصب، فقال فمعاملتهم باللين واجب عقلا وشرعا. بل قال الشيخ العلامة بن عثيمين من كان عنده رافضي في العمل فإنه إذا كان مديرا له ويخشى سطوته فإنه لا مانع أن يداريه ويقبل وليمته وهو رافضي حتى لا ينغص عليه عيشه. نعم، لا ينغص عليه عيشه، أو كما ذكر الشيخ رحمه الله مع فتوى الإمام أحمد بقوله لا يبدأ الرافضي بالسلام. إذن هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل في ما يتعامل به مع الكافر والفاسق، مع الكافر والفاسق أن يقدم جانب اللين. نعم، جاء عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لكن ما بدأه بهذا، بدأه بما أمر الله، قال: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. ثم لما ما استجاب موسى، فرعون لموسى حينئذ قال له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن هذا يدل أن استعمال الشدة أحيانا ليس معناها مخالفة الأصل الذي أمر الله ورسوله به، وهو الرفق مع الخلق. لأن بعض الناس قد تصلح معه الشدة ما لا يصلح معه اللين في بعض المواطن، لكن الأصل والغالب ينبغي أن يكون استعمال اللين. أما إذا قام المقتضي لاستعمال الشدة فليس هذا يخالف قاعدة اللين في التعامل مع الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أنه قال لأحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا ظاهره يخالف اللين، لكنه لين لأنه في موضعه، فالشدة في موضعها لين، من باب قولهم: لا يلين الحديد إلا الحديد. فأحيانا يستعصي، أو أحيانا تكون الشدة أبلغ، فتكون الطبيعة الجاهلية مثلا مستحكمة في الرجل، وقد رأى من المقتضيات ما يلينه فلم يلن من سماحة النبي ونحو ذلك وحسن تعامله وعدله مع الناس، فتبقى بعض الأمور متأصلة في النفس. فحينئذ لو تعامل صلى الله عليه وسلم معها باللين لما أجسم. ففي مثل هذا قال النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، ليقطع ذلك الأصل الذي أو ذلك الأثر الذي بقي في قلب ذلك الرجل من أمور الجاهلية، فيتطهر منه بالكلية، من باب أن الكي وإن كان مكروها لكنه نافعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء إن يكن في شيء ففي ثلاثة: كية بنار، وشطة محجم، وشربة عسل. وأنا أنهى أمتي عن الكي، لأن فيه تعذيب، للنفس، لكن فيه دواء. وكذلك أحيانا الشدة فيها نوع تعذيب للشخص، لكن إذا وقعت موقعها بشرطها وضابطها فإنها تؤثر فيه أكثر مما يؤثر اللين. لكن كما ذكرت لك أن اللين ينبغي هو أن يكون الأصل الغالب في ذلك. ولا يعني اللين مع العاصي أن أنا ناصحه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث نميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة جعلها النبي هي الدين كله. نعم، هذا يدل على أهمية النصيحة. ولكن إذا أردت أن تنصح العاصي فلتتعلم بعض القواعد في التعامل معه فيما يتعلق بالنصيحة. أولا، لا تنصحه علنا أمام الناس، فلا تأتي لحليق اللحية وهو جالس في مجلس وليمة وتقول: يا أخي أطلق لحيتك، اتق الله. نعم، فكما قال الشافعي: تعمدني بنصح على انفرادي، وجنبني النصيحة في جماعة. فإن النصح إيش؟ فإن النصح في جماعة توبيخ، آبى سماعه. نعم، فإذا لا توجه له النصح أمام الناس لأنه لم يزاور المنكر، هذا أثر المنكر بقي معه، فهو حلق بعيدا عن مجلسك أنت. أين حلق؟ حلق عند الحلاق، هل تراه الآن يحلق؟ لا، هذا الحلق أثر لمعصية اقترفها قبل ساعات أو قبل أيام، حلق عند الحلاق، فبقي الأمر متعلق بالنصيحة وليس إنكار المنكر. فما دام أنه نصيحة فقيل النصيحة مستحبة وإنكار المنكر هو الواجب. فلو رأيته يحلق عند الحلاق وأنت مار، ادخل عند الحلاق قل يا أخي اتق الله، لا يحل لك أن تمر الموس على لحيتك، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك في رواية حبة وخردل من الإيمان. لكنه الآن قد اعتزل مجلس المنكر هو، وبقي معه أثر المنكر كرجل عنده وشم، والوشم ملعون، لعن الله الواشم والمستوشم، فرأيت في مجلس وليمة وهو يأكل معك أثر وشم، هل هنا يتحول المجلس إلى مجلس إنكار فتقول إيش هذا الوشم، عليك من الله ما تستحق وتقوم وتزجر أمام الناس؟ هذا الآن نصيحة، لأنه وشم في غير هذا المجلس. لو مررت عليه وهو يوفز بالإبرة ويضع الكحل ويشم أنكر عليه، لكن الآن أصبح مجلس مناصحة. نعم، ويدل على الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر ما رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. الرجل لما استحق كلمة الذم من النبي بقوله بئس؟ لأنه كان يمارس بعض المنكرات لكن في خارج حجرة النبي، في خارج نظر نعم النبي. لكن لما النبي قابله إيش فعل؟ إيش فعل؟ ألان له الكلام. نعم، كما قال فلما دخل انبسط إليه وألان له الكلام. نعم، فهذا تفريق من النبي بين إنكار المنكر وبين إيش النصيحة. فلو كانت النصيحة واجبة لأنكر عليه النبي حتى في مجلسه صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا فكن، فاعرف الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر في التعامل مع الخلق من العصاة. فإذا فعلوا شيء من المنكر لكنه بلغك عنهم ولم يفعلوا أمامه، كأن تعرف عنه أنه صاحب أجنبية يكلمها ويخرج معها ويسافر معها بالحرام، لكنه لمن حضر عندك سلم عليك ولم يظهر لك أي شيء، ما كلمها أمامك الجوال ولا فعل أي شيء يدل على صلته بتلك الأجنبية، عامله مثل ما عامل النبي ذلك الرجل الذي الفاجر أو السيء الذي حضر مجلسه، انبسط إليه وقال له الكلام ليقبل منك، ولكن ليكن إلانتك الكلام له ليس تطميعا له في ما هو فيه، لأنك إذا فعلت ذلك أيضا دوما معه فسيظن أنه على خير. لكن لك أن تفعل ذلك في بعض المجالس تترك النصيحة له ولا تكلم معه بكلمة، النبي هذا ذاك المجلس ما تكلم معه ولا كلمة، أصلح معه الظاهر بإلانة القول وانبساط، في مجلس آخر كلمه، لأن هذا الحديث النبي إنما بلغنا عنه فهو مفيد لنا، أنه مو لازم أن في كل مجلس لابد أن تنكر على الرجل أو تنصحه فيما يفعله خارج مجلسك. فأحيانا قد يكون مجلس تأليف بعيد عن الإنكار والنصيحة، تتعشى فقط معه ولا تفتح معه أي موضوع، مثل ما فعل النبي مع ذلك الرجل، ما قالت عائشة أنه فتح معه أي موضوع، ألان له الكلام وانبسط إليه، ولما خرج قال ما قال. طيب، فأحيانا قد تجلس معه وترقق قلبه بالإحسان إليه من إهدائه من استقباله، ثم حتى إذا ملكت قلبه فقل له هناك بعض الناس بالإيمان يفعل كذا وكذا، وإن الله أعظم من أن يعصى، فإنه كلامنا لا يغيب عنه ويعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، فحينئذ سيقبل منك. قال الإمام أحمد ولن تجد أحد من الناس تغضبه فيقبل منك، لن تجد، ما أغضبت رجل فيقبل منك، فما دام أنك تلين له القول فأنت فقبوله منك فقبوله منك الدعوة أكثر مما لو استعملت معه العنف. طيب، إذن لابد من معرفة بعض الأسباب التي تجعلك تلين قلوب الآخرين، فمن ذلك العمل بقول الله تعالى عند لقيا الناس: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. البعض لا يفرق بين المزاح السمج الذي فيه قلة احترام للآخرين، فيمزحه مزاحا طائشا يوغر صدر الآخرين عليه وإن صمتوا في المجلس، فقد يصمت معك من توجه له مزاحا، يصمت ويستحي أن يرد عليك، لأنك ستحتج عليه أنك مزحت معه، فلذلك لن يرد عليك ويقول أسأت الأدب في طريقة المزاح. لكنك إذا أردت أن تمزح وتداعب حتى لا تخسر هذا الرجل فيقبل منك الدعوة، ولا تتجاوب مع هواك في أي مزحة تخطر على بالك توجهها إليه، هذا خلاف توقير المسلم. نعم، خلاف توقير المسلم، أي مزاح يطرأ على رأسك توجهه لأخيك، انتقي الدعابات كما كان ينتقيها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض الدعابات تؤثر على إخوانك، فلا بد أن تفرق هذا الذي تكلم معه من هو، عالم، أخ مثلك في العلم، أقل منك علم، فتوجه له الكلام بقدر شخصه حتى لا يتأثر منك، توجه له الكلام بقدر شخصه. هذا الإمام أحمد كان في المجلس عالم، قال فكان الإمام أحمد لا يتوجه له بالمزاح توقيرا له، لأنه يعلم أنه يتأذى بالمزاح أو أن المزاح يخالف التوقير، فكان لا يتوجه له بالمزاح ليحفظ مكانه. نعم، فإذا لابد أن تعرف من تخاطب حتى تعرف كيف تخاطب. أنت تخاطب عالم، تخاطب رجل مثلك، تخاطب رجل دونك، فبهذا يحصل حسن التعامل مع الخلق. وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأبهم كيف أقول لهم حسنا؟ بحسب مرتبته. فقد أقول للرجل شيئا لا يتعدى أنه قول حسن، لكن لو قلته لآخر يكون قبيح في حقه ويتعدى مرتبة كونه حسن. نعم، فلا بد أن أعرف أخاطب من حتى أعرف كيف أخاطبه. ولذلك قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الناس مراتب، هذه مرتبة نبي رسول، وذاك مرتبة عالم، وهذا مرتبة إنسان مثلك، فاعلم مرتبة كل إنسان وخاطبه على قدر إيش مرتبته. فهذا من قواعد التعامل مع الخلق. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا مانع أن تداعب ولا مانع أن تمازح، فإن النبي كان يداعب صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكثر في المداعبة مع الخلق فتكون مزاح تعرف بهذا، فإن من أكثر من شيء عرف به، فإذا أكثرت في تعاملك مع إخوانك من المزاح سقطت هيبتك، فإذا أردت أن تعلمهم شيء لم يقبلوا منك. نعم، تهتز شخصيتك عندهم إذا أكثرت من المزاح، لا تكثر المزاح واجعله كالملح في الطعام. نعم، والشيء كما قيل: الشيء إذا زاد كما قيل عن حده انقلب ضده، فلا بد أن تكون دعاباتك موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين. ما هما؟ الجهة الأولى القلة، الجهة الثانية الصدق. فقالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال: غير أني لا أقول إلا حقا. فكان من تعامله مع إخوانه من الصحابة صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يداعبهم أحيانا، لكن لا يكذب في مزاح. ألم يقل: إنا حاملوك على ولد ناقة؟ قال الرجل: يا رسول الله إيش أصنع الولد الناقة؟ فكناية ظن الرجل لما سمع من رسول الله حاملوك على ولد ناقة ظن أنها صغيرة وأنه لو ركبها لن تحمل. نعم. فقال النبي حينئذ صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. وقال الامرأة: لا يدخل الجنة عجوز. صارت تبكي. فقال: إن أنشأناهن إن شاء، قال الله تعالى: فجعلناهن أبكارا. لا تدخل الجنة وهي عجوز، يعيدها الله ذكر وينشئها إن شاء سبحانه وتعالى. بل قيل أنها تكون أجمل من حورية العين، لأن كانت لها شهوة في الدنيا وجاهدتها، فيعطيها الله من الجمال هذه الزوجة أكثر. ولذلك من كان عنده امرأة لا بأس بها، ما أعطيت جمال لكنها عندها أخلاق حسنة، تقيم الرجل لقيام الليل وتعينه على صيام النهار، يصبر عليها لا يغيرها، يقول مهي جميلة هذه جميلة، هذا خطأ، لأن ما هي إلا سويعات ثم يتوفاها الله ويتوفاك، ثم تتبدل في الجنة أجمل قيم من حريات العين، وتكون هي أعانتك لآخر رمق حياتك على الطاعة. فلربما طلقتها واستبدلت بدالها امرأة جميلة فأذاقتك الويل وأردتك كما قيل نجوم الظهر، النجوم برابعة النهار. نعم. فينبغي للمسلم إذن أن يحسن التعامل مع الخلق على الوجه الذي ذكرنا، وخاصة عند مقابلتهم، فيعمل بقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقوله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ونكمل إن شاء الله بعد الآن.
الله
الذي تلقاه فيه وتتواضع، فما تواضع أحد لله لرفعه. قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فلو كان أعلم منك بدرجة فاستفد منه تلك الدرجة التي تفضل الله بها عليك له عليك، وخذها عنه. وإذا كان مثلك فذاكره العلم، اسمع منه وليسمع منك، وإذا كان دونك فعلمه. ولذلك يستدرك على ابن الجوزي لما قال: إذا زاروني في المجلس جهال العوام أستغل الوقت في زيارتهم لي في بري الأقلام وصف الكتب حتى لا يضيع وقتي، فنقول: لو علمهم إذا زاروه لكان خيرا، فإن الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل أخرجتم لأنفسكم، فكما تعلمتم وعلمكم الله مجانا سبحانه وهداكم للحلق مجانا من غير فلوس، من غير أن تدفعوا شيء، علمكم هداكم لحلقات ما تدفع فيها فلس واحد لتتعلم من الأستاذ، كذلك علم العلم أنت مجانا أيضا، لا تطلب العلم لكي تأخذ مقابل من الناس أن يوقروك ويعطوك ويثنوا عليك. نعم. اطلب العلم لله كما علمك الله مجانا بتوفيق من عنده، علم العلم أنت أيضا مجانا. فكن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. وفي عموم تعاملك مع إخوانك من المسلمين تذكر قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن تترك كل سبب يؤدي إلى البغضة وإلى التفرق، وأن تأتي بكل سبب يؤدي إلى الائتلاف والمحبة، وذلك لأن الأمر خطير في التباغض، فإنه يمنع دخول الجنة. فإن النبي حلف، هذه من المسائل اللي حلف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الأحاديث الذي حلف فيها، فقال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألقوا السلام بينكم. فإذا لابد من بذل كل وسيلة للتحابب والتواد. نعم، بأن تحسن القول لأخيك إذا قابلته، تبدأه بالابتسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن تلين له القول. ومن أعظم القواعد التي نتعلمها في هذه الليلة في التعامل مع إخوانك أو مع الآخرين: حسن الظن، وتقديم حسن الظن بهم. نعم، فإني وجدت أو أجد أن معظم ما يحصل بين الإخوان من نفور وتقاطع وتهاجر بسبب سوء الظن الذي نهى الله عنه، والذي ينفخه الشيطان في قلب ابن آدم من أهل الإسلام، حتى يبغض في قلبه إخوانه له، فيعظم له الظن السيء، نسأل الله العافية، فيقاطع إخوانه ويهجرهم ويتكلم فيهم في غيبتهم بما يسوءهم لو سمعوه، فيأتي إلى البغضاء بسبب سوء ظنه في أخيه، يصبح يضغضه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلك الحاكم قال: دب فيكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، ليست حالقة الشعر، ليست تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فإذا أسأت الظن في أخيك فإنك ستتجاوب مع سوء الظن في هذا فتصبح تبغضه، وإذا أبغضته ستتجاوب مع البغض له فستغتاله، وستتكلم عليه عند إخوانه بالنميمة ليبغضوه مثلك، ستحزبهم إلى جانبك عليه، تقول: هو فعل كذا وفعل كذا. لأنك ما يروق لك إذا أبغضته أن ترى أصحابك يحبونه، فحينئذ يوسوس لك الشيطان أن تحزب كل من تراه يقترب منه، نعم، يصفك. فمن أجل ذلك تكون البغضاء حالقة الدين، فإنها إذا دبت في نفسك على أخيك بسبب سوء الظن أو الوشاية السيئة وهي النميمة، فستتجاوب مع هذه البغضاء بأن تتكلم عليه تارة وهي غيبة، بأن تنقل كلام من إنسان له أو لغيره ليبغضه، أو غير ذلك مما يؤدي إلى شرك الدين، نسأل الله العافية. فلا بد من بذل الأسباب التي تؤدي إلى التحابب والتواد، فهذا دين رب الأرباب الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا يعني حسن الظن ترك الرد على المخالف، كما يقول بعض من لا علم له، فإذا رأى رجل صاحب سنة يرد على صاحب بدعة يقول هو دخل في قلبه وعرف قصده، هذا غلط. ما دام أنه أظهر ما يخالف الشريعة يجب الرد عليه بأمر الله، فإن الله دعا إلى هذا الربانيين والأحبار سبحانه وتعالى، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فهذا أمر من الله أن تبقى طائفة من أهل الحديث يرد على أهل الباطل، أهل الأقوال الباطلة، فلا يجوز أن يقال حينئذ: هذا الكاتب ما دخل الراد عليه إلى قصده، لأن عمر قال كما في صحيح البخاري وغيره: قد انقطعت النبوة، فمن أظهر لنا خير قربناه، ومن أظهر لنا شر، يعني ظهر بغض النظر عن قصده، جفيناه، أو كما قال. فبحسب ما ظهر ونيته إلى الله. فذلك الرجل مثلا الذي قال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، رد عليها ولم يرد، رد عليها. هل قيل، هل يجرؤ أحد أن يقول هل رسول الله دخل في نيته ورأى لعل قصده حسن؟ نعم، بغض النظر هو صحابي أكيد قصده حسن، لكن النبي رد على اللفظ وأنه خطأ صلى الله عليه وسلم، فقال قل ما شاء الله ثم شئت. إذن لا ينافي حسن التعامل مع الآخرين الإنكار عليهم ونصحهم، فقد يظن البعض أن هذا يبعد الناس عنك أن تناصحهم وأن تنكر عليهم، لأن مالك القلوب هو علام الغيوب، فإذا أرضيت الله بأن انكرت عليهم ونصحتهم بسخطهم لأنه ما يحبون يسمعون منك النصيحة، رضي الله عنك وأرضى عنك الناس سبحانه وتعالى. وإذا أسخطت الله برضاهم قلت هم لا يرضون النصيحة، اتركهم يفعلون ما شاء، فإنه يسخط الله عليك، قد يسخط الله عليك بتركك الأمر والنهي ويسخطهم عليك سبحانه، فقم بحق الله فيهم، ولا يخالف ذلك حسن التعامل معهم أن تأمرهم وتنهاهم، لأن الله بأحسن الأوصاف وصفنا بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، نعم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وقد لفت نظري قريبا كتاب ألف في ضوابط التعامل، وخص الكاتب التعامل مع المخالف، قال الضابط 15 التعامل يكون مع القول لا مع قائله. نعم، وهذه كلمة مجملة مبهمة، وأهل البدع من هنا يدخلون من الكلام المجمل. نحن نقول أن التعامل في الرد يكون مع القول تارة ولا نتجاوز إلى القائل، فنرد الخطأ ونحفظ مكان المخطئ ونوقره ونناديه بأحسن الألقاب فيحفظ مكانه، لكن هذه تارة، وتارة أخرى نرد على الخطأ ويكون من مصلحة الدين إسقاط المخطئ إذا كان مبتدعا ضالا يستحق الإسقاط. هذا هو منهج السلف. أما أن يحصر منهج السلف في هذه النقطة فهذا خطأ، أن يقال دائما يرد على الخطأ ولا ينظر إلى المخطئ ويحفظ دائما مكانه، هذا خطأ، بل نقول بحسب المخطئ. فخذ نماذج من طريقة السلف في هذه المسألة. عمر أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أفتى أو أخبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي اعتمر في رجب، فنقل هذا القول لعائشة في حجرتها، فقيل لها ألم تسمع ما قال ابن عمر؟ أو كما قيل إن ابن عمر يقول قد اعتمر النبي في رجب. انظر كيف ردت، حفظت مكان المردود عليه وهو ابن عمر، لأنه صاحب سنة وصحابي جليل له مكانه ومكانته، وإسقاطه يؤدي إلى إسقاط الخير الذي عنده، فذكرته بأحسن الألقاب وردت على خطأه ولم تتجاوز إلى شخصه، فقالت وقد وقرته يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي إلا وهو معه، وما اعتمر النبي قط في رجب. نعم، هذا نموذج ردنا الخطأ، ترك النظر على المخطئ، بل حفظت مكانه ووقرت وأثنت عليه بالإيماء بالتكنية يرحم الله ودعت له. لكن أحيانا يردون الخطأ ويسقطون المخطئ، مثل ما فعل الإمام أحمد مع الحارث المحاسبي، فكان واعظا يجتمع الخلق في مواعظه ويبكون ويتوبون، لكن يندس في وعظه بدعة. لو سكت الإمام أحمد عن شخصه لما ميز الناس بين البدع والسنن التي تلقى في محاضراته وفي أطروحاته. فرأى الإمام أحمد من باب سد الذريعة ألا يجلس إليه أصلا، لأن الناس لا تميز لهم، فما قال لهم اجلسوا إليه وخذوا الطيب واتركوا الخبيث. فهذه قاعدة في التعامل مع الناس. ما جعل هذه قاعدة في التعامل مع الناس المخالفين، بل قال لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع، لأنه رأى أن كلامه لا يتميز، لا يميز كلامه إلا العالم، والعام إذا سمعوا كلامه تلقفوا كل شيء منه حتى البدع. فحينئذ تجاوز الرد إلى المخطئ فأسقطه ونهى عن مجالسته. وكذلك فعل عمر قبل الإمام أحمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. صبيغ رجل مسلم عنده خير، لكن عنده بعض البدع التي جعلت عمر يرى حسم مادة الجلوس معه، مادة السماع منه، لكي لا يؤخذ عنه، لأن الناس لا يتمييز لهم، ورأى زجره وعقوبته بما أظهر من البدع، فقال لا تجالسوا صبيغ، فرد على المخطئ وأسقطه. إذن من الخطأ أن يقال في التعامل مع المخالف دائما وأبدا أن نذكر الخطأ ولا نتجاوز المخطئ، بل هذا بحسب المخطئ. فإن كان مبتدعا ضالا يخاصم في بدعته ويدعو إليها ويحزب الناس إليها، فإن مصلحة الدين إسقاط من أهل العلم. وأما إذا كان صاحب سنة يدعو للتوحيد والسنة ويرشد الناس بالحق، نعم، وهو على خير وسبيل، ولكنه تأول فأخطأ في مسألة، فنصنع معه مثل ما صنعت عائشة في الخطأ التي نقل لها عن ابن عمر، حفظت مكانه ولم تتجاوز الخطأ إلى المخطئ. فينبغي ترك الأطروحات المبهمات التي إذا طرحت يلتبس الأمر في ذكرها، فإن الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم. فلا ينبغي ذكر إطلاقات تمرر بها البدع، نعم، كما يفعل أهل البدع، بل ينبغي أن يفصل القول في العلم حتى توضع كما يقال النقاط على الأحرف فيتحصحص الحق. وهذا مقصود الشارع، فقد قال الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا. والآن نجيب على بعض الأسئلة. هنا قال الأصل في التعامل هو الرفق، فهل هذا ينطبق مع أهل الأهواء وما الضابط في التعامل معهم؟ أهل الأهواء ليس هو العامي الذي قلد صاحب هوى والذي يكون على الفطرة في السنة، لكنه قلد صاحب الهوى في مسألة أو مسألتين فانحرف في تلك المسألة بغير علم. لكن صاحب الهوى كما قال الشاطبي الذي كان السلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار. فما منا من أحد إلا وهو يتمنى أن يكون عند الله عبدا صالحا، أن يكون عند الله من عباده الصالحين. وذلك كانت وتلك كانت أمنية الأنبياء ودعائهم، كيوسف عليه السلام لما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بل هذه صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان عبدا صالحا. وكذلك أبو الأنبياء من قبل إبراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا كما قال الله عنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد قال الله تعالى في كتابه مبينا من هو العبد الصالح، قال من يطع الله والرسول، أو مرتبة من يطع الله والرسول أنه سيكون في مرتبة الصالحين، مما يدل على أنها مرتبة عظيمة عند رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأثنى الله على الصالحين لأنهم من يرافقهم فقد كان في مرتبة حسنة. وبين أنه سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم، وأي نعمة أعظم من أن ينعم الله على العبد الصالح. وقد بين الله عز وجل كيف يكون الرجل عبدا صالحا، فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. إذن من هو العبد الصالح؟ العبد الصالح كما قال الزجاج هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، فتستوي سراريته وعلانيته، فيقوم بحق الله من توحيده وترك الإشراك به وأداء الصلوات وإتيان الزكوات وفعل كل ما أمر به رسول رب الأرض والسماوات، وترك كل ما نهى عنه وهو في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويقوم بحقوق الخلق. وهذا هو عنوان محاضرتنا، أن تتعلم كيف تتعامل مع الخلق، وما هي تلك الحقوق المناط بك تجاه الخلق، ولا بد لك من أن تعرفها، لأنك لن تكون عبدا صالحا حتى تقوم بحقوق الخلق كما تقوم بحقوق الخالق. فمن قام بحقوق الخالق فصام وصلى وزكى واتقى الله سبحانه وتعالى في حقه، ولكنه لم يقوم بحقوق الخلق فهو ليس بعبد صالح. وكذلك من أحسن خلقه مع الخلق وأجزر لهم العطاء وأحسن استقبالهم إذا زاروه ويكرمهم إذا نزلوا بهم به ضيوفا، ويحسن لقاءهم إذا لقوه، ويتبسم في وجوههم ويزر لهم العطاء، ولكنه مقصر في واجباته تجاه ربه، فلا يقوم لصلاة الفجر
ولا يؤدي الزكاة ويعق والدته ويفعل ما نهى الله عنه فيما يتعلق بحقوقه، فهذا ليس بعبد صالح. إذن حتى تكون عبدا صالحا لابد أن تستوفي هذين الشرطين: الشرط الأول أن تقوم بحقوق الله، الثاني أن تقوم بحقوق الخلق. وأعرف الناس بحقوق الخلق سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفران أو كانوا حتى من المخلوقات الأخرى كالحيوان، هم أهل الحديث الذين طلبوا العلم فعرفوا حقوق الله وحقوق الخلق، حتى صارت الحيتان تستغفر لهم في البحار، وكذلك النمل يستغفر لهم يستغفر لهم النمل في جحورها. وذلك كما روى الترمذي في جامعه من حديث كثير بن قيس أنه قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو جالس في مسجد دمشق، فقال: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لسماع الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر يستغفرون أي يصلون أي يستغفرون لمعلم الناس الخير. وفي رواية: وإن طالب العلم لا يستغفر له أو يصلي عليه من في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قيل: استغفرت هذه المخلوقات العجبة من البهائم كالحيتان والنمل لطالب العلم أو العالم لأنه يعرف حقوقها، فقد درس من العلم ما يعرف حقوق هذه المخلوقات، فمن أجل ذلك فهي تستغفر له عند رب الأرض والسماوات. إذن طالب العلم من أهل الحديث هو أعرف الناس بحقوق الخلق سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أهل الكفران أو من البهائم التي لا تعقل، فهو إذا جاء يتعامل مع البهائم يعرف حقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، بمعنى أنه لا يعذب الذبيحة وهو يذبحها، ويعرف أنه لا ينبغي أن يذبح الذبيحة أن يذبح الشاة وبجانبها أختها من الشياة تنظر إليها، فإن النبي نهى عن ذلك، فقال في الشاة يحد الرجل شفرته أمامها أنكر ذلك فقال أتود أن تقتلها أو أن تذبحها مرتين؟ فهو لا يحد الشفرة أمام الشاة لأن ذلك يخيفها ويرعبها فتحس بالقتل وتحس بالذبح. ولذلك قيل أبهمت البهائم على كل شيء إلا معرفة خالقها فهي تسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ومعرفة متى تذبح، فإنها إذا رأت الشفرة فإنها تحد أمامها، فإنها يحصل في نفسها خوف وهلع من ذلك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك في التعامل حتى مع الكافر، فإنه لم ينهانا الإسلام عن حسن التعامل مع الكافر الذي ليس بمحارب لنا بل هو في دولتنا ودخل بعقد أمان، إما مستأمن تاجر دخل وأخذ إقامة مؤقتة وسيخرج، نعم، أو معاهد بيننا وبين دولة عهد، نعم، أو ذمي نأخذ منه الجزية وهو يقيم بين أظهرنا، نعم، ونأخذ منه الجزية. فهؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا فإن الله أمر أو نهى عن الإساءة إليهم ولم ينهى عن برهم، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من أجل ذلك عرفت عائشة أم المؤمنين ذلك فوصف بلغ بها الأمر في الإحسان أنها استقبلت يهودية في بيتها وأهدتها هبة، مما جعل اليهودية تدعو لعائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن النسائي أن يهودية دخلت على عائشة، انظر لم تطردها فاستقبلتها في منزلها. أتعرفون ما معنى منزلها؟ المنزل الذي ينام فيه رسول الله الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، ولم تقل لها أخرجي مثلك لا يجلس في هذه الحجرة، فأنت يهودية. لما؟ لأن عائشة قدمت السنة على الهوى، الهوى قد يأمر الإنسان بالفظاظة مع الكافر، نعم، وسوء التعامل معه، لكن السنة مقدمة على كل شيء. وهذا لا يعني مودة الكافر في الباطل، فإن الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذه المودة التي هي في الباطن لا تستلزم البغض في الباطن، عفوا، لا يلزم منها طرد الكافر وإظهار مسبته وإظهار عداوته وهو لم ينهانا سبحانه عن برهم إذا لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. فاستقبلتها عائشة رضي الله عنها، أدخلتها منزل رسول الله، أدخلتها بيتها، بل وهبتها هبة، نعم، لما في ذلك الوقت ليس بين اليهود والرسول مقاتلة، فأجرت عائشة العمل بالآية وأخذت هذا العلم من رسول الله فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيها تعليمات بأن لا تستقبل في بيتها يهودية صلى الله عليه وسلم، بل استقبلتها ووهبتها هبة فقالت اليهودية وهي فرحة بمعاملة عائشة لها: وقاك الله عذاب القبر، اعلم أن الله حكيم عليم، وأحكامه سبحانه وتقريراته في العهد النبوي أقر عائشة ولم يأمر النبي بالإنكار عليها سبحانه، لأن السنة من عند الله، إنما ذلك لحكمة بالغة عظيمة، أن الكافر إذا أظهرت له الفظاظة نعم وسوء المعاملة والمشاتمة نعم فإنه لن يسمع منك الدعوة للتوحيد، ولن يسمع منك العلم الذي ينقذه من الخلود في نار رب العبيد سبحانه. فإذا سمعت قول الله تعالى عرفت معنى ذلك، وهو قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، نعم لانفضوا من حولك، فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحسن التعامل مع الكافر المقيم معه في البلد، نعم، وهذا لا يعني أيضا أن نسلك ما نهى الله عنه معه، مثل أن نبدأهم بالسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، يعني لا تقولوا السلام عليكم ورحمة الله، يعني لو قلتم أهلا وسهلا أو نحو ذلك من العبارات عزة، وليس معنى أنك لا تبدأهم بالسلام لا تبدأهم بتحية أخرى، فكيف يقبلوا منك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن هكذا أمر الله في التعامل مع الكفار الذين ليس بيننا وبينهم حرب، كالأمريكان والبريطان والفلبينيين من الكافرين من أهل الكتاب أو المشركين، ما دام أنهم لم يقاتلون في الدين وليس بيننا وبينهم حرب وجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينهنا عن البر بهم، وذلك حتى يقبلوا دعوتنا ويدخلوا في دين الله أفواجا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين، فبين أنه يحب من أقسط إليهم ما دام أنه لم يقاتلونه. نعم، لماذا يحب الله منا الإقساط؟ هذا لأنه طريق لدعوتهم للتوحيد، والله ما بعث الرسل إلا لدعوة المشركين يدخلوا في الدين، في دين الله أفواجا، فلا بد من بذل الوسائل التي بها يقبل هذا الدين التوحيد، ثم يعمل بالسنة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. ولكن أساء التعامل معهم الخوارج من أهل العصر، فظنوا أن البر بهم وحراستهم ونحو ذلك تخالف مبدأ الولاء والبراء، فظنوا أن من مقتضى الولاء والبراء مهاجمتهم وتفجير بنيانهم ومقاتلتهم، وهم في هذا قد ابتدعوا في التعامل مع الكفار من أهل الكتاب. فإن النبي لما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم ما كان هذا تعامله مع اليهود صلى الله عليه وسلم، وذلك أن خوارج العصر في ضعف، والنبي لما وصل المدينة في ضعف، فعلام لم يهاجم النبي اليهود فيما يشبه العمليات الانتحارية بأن يقتل أحد منهم، فلم يقتل أحد منهم إلا كعب الأشرف لما أظهر مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قويت شوكة المسلمين بحيث أنه لما اغتال النبي من اغتال بعض أصحاب النبي كعب ابن الأشرف، ولو حاصت يهود حيصة الحمر لوجدوا قوة تكافئهم لكن ما اغتال النبي أول ما وصل المدينة بعد أن قويت شوكته، فهؤلاء خالفوا رسول الله في التعامل مع الكفار. فإن النبي لما وصل إلى المدينة وكانت هناك ثلاث قبائل من اليهود، نعم بنو قريظة وبنو النضير منهم، فلم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم بل سالمهم. ومن مسالمتهم التي كان يصنعها بهم أنه عاد مريضهم، فإنه لما مرض ذاك اليهودي وهو لا يزال يهودي يحتضر غلام، فقال له رسول الله وقد زاره في بيته ودخل يدعوه، ولم يعتقد النبي أن ذلك يخالف الولاء والبراء، فقال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. فنظر اليهودي إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فتشهد الغلام الصغير، فقال النبي حينئذ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وتوفي النبي ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهون عند يهودي. إذن ليس من التعامل الصحيح مع اليهود، مع النصارى ممن دخل بلادنا من النصارى مثلا من أهل الكتاب، أن نفجر بنيانهم وننقض عهدهم من غير إذن الإمام، بل من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نعم لم يرح رائحة الجنة. فليس هذا هو التعامل مع أهل الكتاب والكفار الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. أما من زعم أنهم يقاتلون إخواننا في العراق وفي فلسطين، فنقول لقد صار بيننا وبينهم ميثاق، فليس بين دولتنا ودولتهم حرب. فقد قال الله تعالى في كتابه مبينا هذه المسألة إلا على قوم إيش بينكم وبينهم ميثاق، فنحن بيننا وبينهم ميثاق، وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهؤلاء أهل العراق مثلا وأهل فلسطين لو استنصرونا على الأمريكان، وبيننا وبين الأمريكان ميثاق، وقد قال الشوكاني في السير الجرار في المجلد الرابع كل بلد من بلاد المسلمين أو من عهد بني أمية أو كما قال إلى وقت الشوكاني أو إلى ما قبله، وبلاد المسلمين منقسمة إلى أقطار كل قطر فيها إمام يبايع، فنحن لنا دولة ولنا حاكم، والعراق لها دولة ولها حاكم، وفلسطين لها فيها مجتمع من أهل الإسلام. فإذا نقض العهد الكافر مع الدول الأخرى نقول لا يلزم أن يكون العهد منقوذ بيننا وبينهم، لأن الحكام أصبحوا متفرقين كل حاكم له دولة. نعم لو في مثل عهد عمر لما كان الأقطار كلها تحت ولاية عمر فنقضوا وصار نقضا عاما للدولة، لكن كل دولة أصبحت لها إمامها، نعم. فنقضهم للميثاق بينهم فرضا، لو نقضوا الميثاق بينهم وبين العراق لا يقتضي ولا يلزم من أن يكون هذا نقضا بينهم وبيننا، نعم. ولذلك لما جاء أبو بصير للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنهم قد عذبوه وقد وعقد النبي معهم ميثاق أن من جاء من الكفار إلى المسلمين، نعم ولو مسلما، أن يرد إلى الكفار. فبعد إبرام العقد جاء أبو بصير فأرجعه النبي إليهم لماذا لم ينصره؟ لأنه بينه وبين كفار قريش ميثاق. نعم، فهل النبي بهذا خالف الولاء والبراء؟ كلا، الولاء والبراء مرجعه إلى طاعة الله وتقديم أمره على الهوى، هذا هو أساس الولاء والبراء، وليس يحرك الولاء والبراء الأهواء، إنما يحرك الولاء والبراء العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم على الذوق والهوى. فإذا عرفت ذلك فينبغي أن تحسن إلى الكافر المجاور لك، سواء في بيتك أو في عملك، ولا بأس أن تهبه، ولا بأس أن تعشيه، ولا بأس أن تغذيه، كما فعل النبي، كما في صحيح البخاري أضاف كافر عنده فأعطاه مقدار حلب شاة فأخذه وأخذ غيره إلى أن بلغ مقدار 7 أوعية يشربها، ثم أسلم عند النبي. انظر كيف لما النبي رفق به وأهداه وأضافه وشرب من النبي كم؟ مقدار 7 أوعية من حلاب الشاة، بلغ النبي منه الكرم إلى أن يعطيه هذا الحد ويضيفه عنده. ماذا حصل من الكافر بعد هذا البر به؟ أسلم، فلما أسلم أهداه النبي أيضا أو أعطاه مقدار حلب شاة فشرب الأول، والثاني فلم يستمه، فقال النبي حينئذ الكافر يشرب في 7 أمعاء والمؤمن يشرب في معي 1. نعم، فانظر كيف لما تحول الإسلام أصبح زاهدا في الشراب، لأنه صار غني القلب بالتوحيد، فكفاه التوحيد عن التمتع بالفائض من الشراب والطعام، فأصبح يكفيه القليل من الطعام. فالذي يأكل كثير متشبه بالكفار، لأنهم يأكلوا كثيرا. نعم، والذي يأكل قليل يتشبه بالمؤمنين، فإن النبي قال في المؤمن يأكل في معي 1، وأما الكافر يأكل في 7 أمعاء. فلا ينبغي للرجل في الطعام أن يعطي نفسه هواها فيتشبه بالكفار ويجعل ذلك الأمر هين. كلا، تشبه بالكفار شيء وليس زي أن يظل الرجل، لا يزال الرجل يظل أكولا حتى يشرب كثيرا فينام كثيرا فيخسر كثيرا. المقصود أن النبي أضاف هذا الكافر وأنعم عليه بأن سقاه ذلك الوعاء تلو الوعاء تلو الوعاء حتى أسلم الرجل. أفرأيت لو أنه نزل بالنبي قال أنت كافر ما استقبلك ابعد وأخذ يسبه، فإنه لن يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في حق ذلك الرجل الذي قال فيه النبي بئس أخو العشيرة، قيل أنه كافر. نعم، فلما استأذن على النبي كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط إليه وألان له الكلام، فقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت ولما دخل انبسطت إليه وألنت له الكلام، فقال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا مع مطلق الخلق، مطلق الخلق متى عهدتيني مع الخلق فاحش. هذا هو القاعدة العظيمة في التعامل مع الخلق، أن يبتعد الرجل عن الفظاظة والغلظة في التعامل معهم، وأن يكون رفيقا سواء كانوا كفار أو كانوا مسلمين. نعم، فقال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. نعم، من تركه الناس اتقاء فحشه. نعم، لا يعني ذلك أن تصادق الكافر، فيروى أن ابن عمر كان يجلس مع رجل من أهل الكتاب فنهي عن ذلك، فأنزل الله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الكفار، قد يئسوا من إيش؟ من الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا يعني في قواعد التعامل مع الكفار أن تصادق الكافر، والمصادقة غير المجالسة لمصلحة الدعوة، كأن تدعوه مرة لغداء، كأن تزوره في بيته كما زار النبي اليهودي ودعاه. المصادقة عرفا أمرها معروف، أن تدخل وتخرج معه وتبلغه بعض أسرارك ويبلغك بعض أسراره، وأن يكون لك يكون عندك بالمنزلة مثل الصديق عرفا. فهذا غلط، ولا يحل أن تصادق كافر، لأن قاعدة الولاء والبراء تنهى عن ذلك. ولم يكن هدي السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادقة الكفار، بل دعوتهم وكذلك الأنبياء قبله فرا وفرا، ولا يلازم ويطيل مصاحبتهم. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام فقال: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، إلا بغرض الدعوة، كما مر معكم في أن النبي شرب طعامه وهو الحليب رجل كافر لمصلحة الدعوة، فهذا أمر آخر. وأما أن يطعمه ويسقيه ويجالسه ويضاحك أنسا، فهذا يخالف الولاء والبراء. ففرق بين أن يجالسه لمصلحة الدعوة أو أن يجالسه أنسا به. فكيف يأنس برجل في قلبه مسبة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قال ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعصية، أي في قلوبكم. نعم، ولا يشترط أن يتبين ذلك في تعابير، نعم، أو في صفحات وجوهكم، في قلوبكم. فإذا قال ذلك فكيف بالكافر؟ فهو أبغض لا شك عند المؤمن في قلبه من أخيه المسلم الفاسق. فينبغي أن يفرق بين الكافر في البغض والفاسق، فإن البعض قد يغلو في التعامل مع الفاسق فيرتقي البغض في قلبه حتى يعامله كأنه كافر، وهذا غلو في التعامل، وهو بدعة في التقرب إلى الله، ولا يصلح ذلك. بل يحامل كل إنسان بحسبه، فيعامل الكافر، نعم، أو فيبغض الكافر البغض الذي أوجبت عليه الشريعة بالكلية، إلا ما يظهر عليه من الإحسان له في الظاهر ليسلم، نعم، وأن يبغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في أصل، وهو اتباعه للا إله إلا الله وقوله بها، فهو يحبه لأنه مسلم، لكنه يبغضه على قدر مخالفاته لرسول الله من حلق اللحية وإسبال الثوب واختلاطه بالنساء وفعله لبعض البدع، فهو يبغضه على قدر ذلك، وذلك ليس له معيار منضبط، بمعنى أنه يرجع إلى غلبة الظن وهو التحكم في أو التحري وهو التحكم في المحبة لذلك المسلم العاصي. وأما المسلم العاصي، وقد فرغنا من التعامل مع الكافر وننتقل الآن في التعامل مع المسلم العاصي، فالمسلم العاصي لا بد أن يكون في قلبك بغضا لأفعاله المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلقت تلك الأفعال بالظاهر كحلقه للحيته وإسباله الثوب، بل ويجد في قلبه بغضا له على قدر تلك المعاصي وهي قربة إلى الله، كما قال ابن مبارك: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. وهذا لا يعني كما ذكرنا أنك تظهر له الجفاء والاحتقار والفظاظة والغلظة لأنه عاصي، بل أنك تحبه بأصل الإسلام وقوله للا إله إلا الله وتركه الشرك، نعم، بالله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يكون نصب عينيك في التعامل مع إخوانك من أهل الإسلام الذين لم يصلوا إلى مرتبة الصلاح والتقوى، بحيث أنهم يعدون في عباد الله الصالحين المستقيمين، وهم أكثر الخلق الآن. قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فكيف تتعامل معهم ليكن اللين والرفق بهم ديدنك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني يكون معك من الفساق جيران لك في العمل، أصحاب لك في العمل 17، وتدعوهم بالفظاظة والغلظة، أنت ما تخاف الله، أنت فاجر، أنت كذا وكذا، من الكلام الذي ينفر، فهذا عنف. فلربما استجاب لك واحد من 17، أعطاك الله هداية واحد منهم بالعنف. لكن لو دعوتهم بالرفق يعطيك الله من هدايتهم ما لا يعطيك بالعنف، فقد يهتدي معك باللين 10، بالعنف 1، وقد لا يهتدي أحد. ولذلك قال الرسول إن صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق نعم أكثر، يعني أكثر مما يعطي على العنف. فالعنف يولد النفور، هذا طبع الإنسان، إذا تعاملت معه بالعنف نفر عنك. والله تكلم عن هذه الطبيعة سبحانه، لأنه خالق البشر وهو يعلم طبيعتهم. فقال عن البشر من المشركين يوجه الرسول، وهو أكرم الناس أخلاق، مع ذلك يوجهه في هذه المسألة، يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله أعلم بطبيعة خلق البشر، وأنهم ينفضوا من الغلظة، وأن قبولهم للدين أقرب من قبولهم للغلظة. نعم، من أجل ذلك وجه الرسول الذي كان خلقه القرآن، وجهه إلى أن يبتعد عن الغلظة معهم وأن يرفق بهم، وكذلك فعل النبي. فانظر كيف استقبل ذاك الضيف الكافر وأعطاه 7 حلاب يشربها حتى أسلم. نعم، وأعطى ذاك الإنسان غنم بين جبلين. قال: يا جماعة، قال لقومه: أسلموا، إن هذا الرجل يعطي نفقة من لا يخشى الفقر، أسلموا. فأسلمت قبيلته. فانظر كيف أجزر العطاء صلى الله عليه وسلم الكفار، وأحسن معاملتهم نعم لكي يسلموا. وأما من تكلم في هذه المسألة بهواه فإنه سيعكس أمر الله، فسيعامل الكفار بالغلظة والفظاظة، وينسى أن موسى عليه السلام لما بعث إلى أعتى أهل الأرض رجل يدعي الألوهية، يقول للناس: اعبدوني أنا ربكم الأعلى. أي جريمة أعظم من هذا؟ ينازع الله في إلهيته. نعم، إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم الأعلى. فيسجدون له ويعبدونه من دون الله. فانظر كيف تحبب الله له. نعم، فقال لرسوله: فقول له قولا لينا لعله أنت وهارون لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. نعم، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، أو في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، يكفر مع أن السماوات تكاد إيش أن يتفطرن، والجبال أن إيش تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شف أثر هذا على الجمادات، كان أثر هذا على الجمادات عظيم، وهو ما يحصل للسماوات أنها تكاد أن يتفطرن مما بلغها من أن أقوام من أهل الأرض يدعو للرحمن ولد، والجبال أن تخر هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهي جريمة فظيعة، هي مسبة لله أن يدعون لله ولد، ومع ذلك الله يرزقهم ويعافيهم. بلادهم أجمل البلاد، نساؤهم أجمل النساء، بهائمهم أجمل البهائم، نظام حياتهم أجمل الأنظمة، أقصد من جهة تنظيم المدن ونحو ذلك. يرزقهم العقول والتفكير الحسن والاختراعات ليوفيهم أجورهم كما قال ابن القيم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذاب المقيم. نسأل الله العافية. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إذن ينبغي أن يكون الرفق أصل في التعامل مع الخلق، سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، كما سمعت عن موسى كيف بعثه الله لأشقى أهل الأرض فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنت تخالف قول الله إذن إذا جئت تدعو رجل له مركز وله جاهه وله سلطانه، فجئت تفضض معه القول وتنتقص منه وتحكم عليه بالحماقة، فأنت تبتدع في أسلوب الدعوة أو في منهج الدعوة. لأنه إذا بعث الله موسى إلى أعتى أهل الأرض وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وهذا الرجل الذي بعثت أو إذا ذهبت إليه تدعوه في مكتبه مسلم لكنه فاسق، فمن باب أولى أن تلين له القول، نعم، وتتكلم معه بالكلام الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصحاب المناصب إذا ولوا المناصب، يعني صار لك مدير في العمل، فإنه يدخل فيهم الخيلة أو الفخر، فمعاملتهم باللين واجب عقلا وشرعا، واجب شرعا أن تعامله باللين، لأنك إذا ما عملته باللين سيتجاوب مع ما يمليه عليه منصبه من إيذائك ومن النيل منك والانتقام منك والتحدي لك، بحيث أنها تصبح عيشتك في شقاء. فانظر كيف عالج ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في التعامل مع المدراء في العمل وأهل المناصب، فقال فمعاملتهم باللين واجب عقلا وشرعا. بل قال الشيخ العلامة بن عثيمين من كان عنده رافضي في العمل فإنه إذا كان مديرا له ويخشى سطوته فإنه لا مانع أن يداريه ويقبل وليمته وهو رافضي، حتى لا ينغص عليه عيشه، نعم لا ينغص عليه عيشه، أو كما ذكر الشيخ رحمه الله مع فتوى الإمام أحمد بقوله لا يبدأ الرافضي بالسلام. إذن هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل في ما يتعامل به مع الكافر والفاسق، مع الكافر والفاسق أن يقدم جانب اللين. نعم جاء عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لكن ما بدأه بهذا، بدأه بما أمر الله، قال فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. ثم لما ما استجاب موسى لما ما استجاب فرعون لموسى حينئذ قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن هذا يدل أن استعمال الشدة أحيانا ليس معناها مخالفة الأصل الذي أمر الله ورسوله به وهو الرفق مع الخلق، لأن بعض الناس قد تصلح معه الشدة ما لا يصلح معه اللين في بعض المواطن، لكن الأصل والغالب ينبغي أن يكون استعمال اللين. أما إذا قام المقتضي لاستعمال الشدة فليس هذا يخالف قاعدة اللين في التعامل مع الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحيان كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه أنه قال لأحد أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا ظاهره يخالف اللين، لكنه لين لأنه في موضعه، فالشدة في موضعها لين، من باب قولهم لا يلين الحديد إلا الحديد، فأحيانا يستعصي أو أحيانا تكون الشدة أبلغ، فتكون الطبيعة الجاهلية مثلا مستحكمة في الرجل، وقد رأى من المقتضيات ما يلينه فلم يلن من سماحة النبي ونحو ذلك وحسن تعامله وعدله مع الناس، فتبقى بعض الأمور متأصلة في النفس، فحينئذ لو تعامل صلى الله عليه وسلم معها باللين لما أجسم. ففي مثل هذا قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، ليقطع ذلك الأصل الذي أو ذلك الأثر الذي بقي في قلب ذلك الرجل من أمور الجاهلية، فيتطهر منه بالكلية، من باب أن الكي وإن كان مكروها لكنه نافعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء إن يكن في شيء ففي ثلاثة: كية بنار، وشطة محجم، وشربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي، لأن فيه تعذيب، فيه تعذيب النفس لكن فيه دواء. وكذلك أحيانا الشدة فيها نوع تعذيب للشخص، لكن إذا وقعت موقعها بشرطها وضابطها فإنها تؤثر فيه أكثر مما يؤثر اللين. لكن كما ذكرت لك أن اللين ينبغي هو أن يكون الأصل الغالب في ذلك. ولا يعني اللين مع العاصي أن لا نناصحه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث نميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة جعلها النبي هي الدين كله، نعم، هذا يدل على أهمية النصيحة. ولكن إذا أردت أن تنصح العاصي فلتتعلم بعض القواعد في التعامل معه فيما يتعلق بالنصيحة. أولا لا تنصحه علنا أمام الناس، فلا تأتي لحليق اللحية وهو جالس في مجلس وليمة وتقول يا أخي أطلق لحيتك، اتق الله، نعم. فكما قال الشافعي تعمدني بنصح على انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح إيش؟ فإن النصح في جماعة توبيخ آبى سماعه، نعم. فإذا لا توجه له النصح أمام الناس لأنه لم يزاول المنكر، هذا أثر المنكر بقي معه، فهو حلق بعيدا عن مجلسك أنت. أين حلق؟ حلق عند الحلاق، هل تراه الآن يحلق؟ لا، هذا الحلق أثر لمعصية اقترفها قبل ساعات أو قبل أيام، حلق عند الحلاق، فبقي الأمر متعلق بالنصيحة وليس إنكار المنكر. فما دام أنه نصيحة فقيل النصيحة مستحبة وإنكار المنكر هو الواجب. فلو رأيته يحلق عند الحلاق وأنت مار، ادخل عند الحلاق قل يا أخي اتق الله، لا يحلك أن تمر الموس على لحيتك، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، نعم، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك في رواية حبة وخردل من الإيمان. لكنه الآن قد اعتزل مجلس المنكر هو، وبقي معه أثر المنكر كرجل عنده وشم، والوشم ملعون، لعن الله الواشم والمستوشم، فرأيت في مجلس وليمة وهو يأكل معك أثر وشم، هل هنا يتحول المجلس إلى مجلس إنكار فتقول إيش هذا الوشم، عليك من الله ما تستحق، وتقوم وتزجر أمام الناس؟ هذا الآن نصيحة لأنه وشم في غير هذا المجلس. لو مررت عليه وهو يوفز بالإبرة ويضع الكحل ويشم أنكر عليه، لكن الآن أصبح مجلس مناصحة، نعم. ويدل على الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر ما رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة. الرجل لما استحق كلمة الذم من النبي بقوله بئس؟ لأنه كان يمارس بعض المنكرات لكن في خارج حجرة النبي، في خارج نظر نعم النبي. لكن لما النبي قابله إيش فعل؟ إيش فعل؟ ألان له الكلام نعم كما قال، فلما دخل انبسط إليه وألان له الكلام نعم. فهذا تفريق من النبي بين إنكار المنكر وبين إيش النصيحة. فلو كانت النصيحة واجبة لأنكر عليه النبي حتى في مجلسه صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا فكن، فاعرف الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر في التعامل مع الخلق من العصاة. فإذا فعلوا شيء من المنكر لكنه بلغك عنهم ولن يفعلوا أمامه، كأن تعرف عنه أنه صاحب أجنبية يكلمها ويخرج معها ويسافر معها بالحرام، لكنه لمن حضر عندك سلم عليك ولم يظهر لك أي شيء، ما كلمها أمامك بالجوال ولا فعل أي شيء يدل على صلته بتلك الأجنبية، عامله مثل ما عامل النبي ذلك الرجل الذي الفاجر أو السيء الذي حضر مجلسه، انبسط إليه وقال له الكلام ليقبل منك، ولكن ليكن إلانتك الكلام له ليس تطميعا له في ما هو فيه، لأنك إذا فعلت ذلك أيضا دوما معه فسيظن أنه على خير. لكن لك أن تفعل ذلك في بعض المجالس تترك النصيحة له ولا تكلم معه بكلمة. النبي هذا ذاك المجلس ما تكلم معه ولا كلمة، أصلح معه الظاهر بإلانة القول وانبساط، في مجلس آخر كلمه، لأن هذا الحديث النبي إنما بلغنا عنه فهو مفيد لنا، أنه مو لازم أن في كل مجلس لابد أن تنكر على الرجل أو تنصحه فيما يفعله خارج مجلس. فأحيانا قد يكون مجلس تأليف بعيد عن الإنكار والنصيحة، تتعشى فقط معه ولا تفتح معه أي موضوع، مثل ما فعل النبي مع ذلك الرجل، ما قالت عائشة أنه فتح معه أي موضوع، ألان له الكلام وانبسط إليه، ولما خرج قال ما قال. طيب، فأحيانا قد تجلس معه وترقق قلبه بالإحسان إليه من إهدائه من استقباله، ثم حتى إذا ملكت قلبه فقل له هناك بعض الناس بالإيماء يفعل كذا وكذا، وإن الله أعظم من أن يعصى، فإنه كلامنا لا يغيب عنه ويعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، فحينئذ سيقبل منك. قال الإمام أحمد ولن تجد أحد من الناس تغضبه فيقبل منك، لن تجد، ما أغضبت رجل فيقبل منك، فما دام أنك تلين له القول فأنت فقبوله منك، فقبوله منك الدعوة أكثر مما لو استعملت معه العنف. طيب، إذن لابد من معرفة بعض الأسباب التي تجعلك تلين قلوب الآخرين، فمن ذلك العمل بقول الله تعالى عند لقيا الناس وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. البعض لا يفرق بين المزاح السمج الذي فيه قلة احترام للآخرين فيمزحه مزاحا طائشا يوغر صدر الآخرين عليه وإن صمتوا في المجلس، فقد يصمت معك من توجه له مزاحا، من توجه نعم له مزاحا يصمت ويستحي أن يرد عليك لأنك ستحتج عليه أنك مزحت معه، فلذلك لن يرد عليك ويقول أسأت الأدب في طريقة المزاح. لكنك إذا أردت أن تمزح وتداعب حتى لا تخسر هذا الرجل فيقبل منك الدعوة، ولا تتجاوب مع هواك في أي مزحة تخطر على بالك توجهها إليه، هذا خلاف توقير المسلم. نعم، خلاف توقير المسلم، أي مزاح يطرأ على رأسك توجهه لأخيك، انتقي الدعابات كما كان ينتقيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الدعابات تؤثر على إخوانك، فلا بد أن تفرق هذا الذي تكلم معه، من هو عالم، أخ مثلك في العلم، أقل منك علم، فتوجه له الكلام بقدر شخصه حتى لا يتأثر منك. توجه له الكلام بقدر شخصه. هذا الإمام أحمد كان في المجلس عالم، قال فكان الإمام أحمد لا يتوجه له بالمزاح توقيرا له، لأنه يعلم أنه يتأذى بالمزاح أو أن المزاح يخالف التوقير، فكان لا يتوجه له بالمزاح ليحفظ مكانه. نعم. فإذا لابد أن تعرف من تخاطب حتى تعرف كيف تخاطب. أنت تخاطب عالم، تخاطب رجل مثلك، تخاطب رجل دونك، فبهذا يحصل حسن التعامل مع الخلق. وقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وأبهم، كيف أقول لهم حسنا؟ بحسب مرتبته، بحسب مرتبته. فقد أقول للرجل شيئا لا يتعدى أنه قول حسن، لكن لو قلته لآخر يكون قبيح في حقه ويتعدى مرتبة كونه حسن. نعم. فلا بد أن أعرف أخاطب من حتى أعرف كيف أخاطبه. ولذلك قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الناس مراتب، هذه مرتبة نبي رسول، وذاك مرتبة عالم، وهذا مرتبة إنسان مثلك. فاعلم مرتبة كل إنسان وخاطبه على قدر إيش مرتبته. فهذا من قواعد التعامل مع الخلق. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لا مانع أن تداعب ولا مانع أن تمازح، فإن النبي كان يداعب صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكثر في المداعبة مع الخلق فتكون مزاح تعرف بهذا، فإن من أكثر من شيء عرف به. فإذا أكثرت في تعاملك مع إخوانك من المزاح سقطت هيبتك، فإذا أردت أن تعلمهم شيء لم يقبلوا منك. نعم. تهتز شخصيتك عندهم إذا أكثرت من المزاح، لا تكثر المزاح، واجعله كالملح ملح في الطعام. نعم. والشيء كما قيل الشيء إذا زاد كما قيل عن حده انقلب ضده، فلا بد أن يكون تكون دعاباتك موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين. ما هما؟ الجهة الأولى القلة، الجهة الثانية الصدق. فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال غير أني لا أقول إلا حقا. فكان من تعامله مع إخوانه من الصحابة صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يداعبهم أحيانا، لكن لا يكذب في مزاح. ألم يقل إن حاملوك على ولد ناقة؟ قال الرجل يا رسول الله إيش أصنع الولد الناقة؟ فكناية. ظن الرجل لما سمع من رسول الله حاملوك على ولد ناقة ظن أنها صغيرة وأنه لو ركبها لن تحملها. نعم. فقال النبي حينئذ صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. وقال الامرأة لا يدخل الجنة عجوز، صارت تبكي. فقال إن أنشأناهن إن شاء، قال الله تعالى فجعلناهن أبكارا، لا تدخل الجنة وهي عجوز، يعيدها الله بكر وينشئها إن شاء سبحانه وتعالى. بل قيل أنها تكون أجمل من حورية العين، لأنها كانت لها شهوة في الدنيا وجاهدتها، فيعطيها الله من الجمال هذه الزوجة أكثر. ولذلك من كان عنده امرأة لا بأس بها، ما أعطي الجمال لكنها عندها أخلاق حسنة، تقيم الرجل قيام الليل وتعينه على صيام النهار، يصبر عليها لا يغيرها، يقول مهم جميلة هذه جميلة، هذا خطأ، لأن ما هي إلا سويعات ثم يتوفاها الله ويتوفاك، ثم تتبدل في الجنة أجمل قيم من حريات العين، وتكون هي أعانتك لآخر رمق حياتك على الطاعة. فلربما طلقتها واستبدلت بدالها امرأة جميلة فأذاقتك الويل وأردتك كما قيل نجوم الظهر، النجوم برابعة النهار. نعم. فينبغي للمسلم إذن أن يحسن التعامل مع الخلق على الوجه الذي ذكرنا وخاصة عند مقابلتهم فيعمل بقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقولي وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ونكمل إن شاء الله بعد الآن. الذي تلقاه فيه وتتواضع، فما تواضع أحد لله لرفعه. قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فلو كان أعلم منك بدرجة فاستفد منه تلك الدرجة التي تفضل الله بها عليك له عليك وخذها عنه. وإذا كان مثلك فذاكره العلم، اسمع منه وليسمع منك. وإذا كان دونك فعلمه. ولذلك يستدرك على ابن الجوزي لما قال: إذا زاروني في المجلس جهال العوام أستغل الوقت في زيارتهم لي في بر الأقلام وصف الكتب حتى لا يضيع وقتي. فنقول: لو علمهم إذا زاروه لكان خيرا، فإن الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل أخرجتم لأنفسكم. فكما تعلمتم وعلمكم الله مجانا سبحانه وهداكم للحلق مجانا من غير فلوس، من غير أن تدفعوا شيء، علمكم هداكم لحلقات ما تدفع فيها فلس واحد لتتعلم من الأستاذ، كذلك علم العلم أنت مجانا أيضا. لا تطلب العلم لكي تأخذ مقابل من الناس أن يوقروك ويعطوك ويثنوا عليك. نعم، اطلب العلم لله كما علمك الله مجانا بتوفيق من عنده، علم العلم أنت أيضا مجانا. فكن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة فتهلك. وفي عموم تعاملك مع إخوانك من المسلمين تذكر قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن تترك كل سبب يؤدي إلى البغضة وإلى التفرق، وأن تأتي بكل سبب يؤدي إلى الائتلاف والمحبة. وذلك لأن الأمر خطير في التباغض، فإنه يمنع دخول الجنة. فإن النبي حلف، هذه من المسائل اللي حلف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الأحاديث الذي حلف فيها، فقال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألقوا السلام بينكم. فإذا لابد من بذل كل وسيلة للتحابب والتواد. نعم، لأن تحسن القول لأخيك إذا قابلته تبدأه بالابتسامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن تلين له القول. ومن أعظم القواعد التي نتعلمها في هذه الليلة في التعامل مع إخوانك أو مع الآخرين: حسن الظن وتقديم حسن الظن بهم. نعم، فإني وجدت أو أجد أن معظم ما يحصل بين الإخوان من نفور وتقاطع وتهاجر بسبب سوء الظن الذي نهى الله عنه، والذي ينفخه الشيطان في قلب ابن آدم من أهل الإسلام حتى يبغض له يبغض في قلبه إخوانه له فيعظم له الظن السيء، نسأل الله العافية، فيقاطع إخوانه ويهجرهم ويتكلم فيهم في غيبتهم بما يسوءهم لو سمعوه، فيأتي إلى البغضاء بسبب سوء ظنه في أخيه يصبح يبغضه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلك الحاكم قال: دب فيكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، ليست حالقة الشعر، ليست تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فإذا أسأت الظن في أخيك فإنك ستتجاوب مع سوء الظن في هذا فتصبح تبغضه، وإذا أبغضته ستتجاوب مع البغض له فستختاره، وستتكلم عليه عند إخوانه بالنميمة ليبغضوه مثلك، ستحزبهم إلى جانبك عليه، تقول هو فعل كذا وفعل كذا، لأنك ما يروق لك إذا أبغضته أن ترى أصحابك يحبونه. فحينئذ يوسوس لك الشيطان أن تحزب كل من تراه يقترب منه، نعم يصفك. فمن أجل ذلك تكون البغضة حالقة الدين، فإنها إذا دبت في نفسك على أخيك بسبب سوء الظن أو الوشاية السيئة وهي النميمة، فستتجاوب مع هذه البغضة بأن تتكلم عليه زارة وهي غيبة، بأن تنقل كلام من إنسان له أو لغيره ليبغضه أو غير ذلك مما يؤدي إلى شرك الدين، نسأل الله العافية. فلا بد من بذل الأسباب التي تؤدي إلى التحابب والتواد، فهذا دين رب الأرباب الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا يعني حسن الظن ترك الرد على المخالف كما يقول بعض من لا علم له، فإذا رأى رجل صاحب سنة يرد على صاحب بدعة يقول هو دخل في قلبه وعرف قصده، هذا غلط. ما دام أنه أظهر ما يخالف الشريعة يجب الرد عليه بأمر الله، فإن الله دعا إلى هذا الربانيين والأحبار سبحانه وتعالى، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فهذا أمر من الله أن تبقى طائفة من أهل الحديث يرد على أهل الباطل، أهل الأقوال الباطلة. فلا يجوز أن يقال حينئذ هذا الكاتب ما دخل الراد عليه إلى قصده، لأن عمر قال كما في صحيح البخاري وغيره: قد انقطعت النبوة، فمن أظهر لنا خير قربناه ومن أظهر لنا شر، يعني ظهر بغض النظر عن قصده، جفيناه أو كما قال، فبحسب ما ظهر ونيته إلى الله. فذلك الرجل مثلا الذي قال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد، رد عليها ولم يرد، رد عليه. هل قيل، هل يجرؤ أحد أن يقول هل رسول الله دخل في نيته ورأى لعل قصده حسن؟ نعم، بغض النظر هو صحابي أكيد قصده حسن، لكن النبي رد على اللفظ وأنه خطأ صلى الله عليه وسلم، فقال: قل ما شاء الله ثم شئت. إذن لا ينافي حسن التعامل مع الآخرين الإنكار عليهم ونصحهم، فقد يظن البعض أن هذا يبعد الناس عنك أن تناصحهم وأن تنكر عليهم، لأن مالك القلوب هو علام الغيوب، فإذا أرضيت الله بأن انكرت عليهم ونصحتهم بسخطهم لأنه ما يحبون يسمعون منك النصيحة، رضي الله عنك وأرضى عنك الناس سبحانه وتعالى. وإذا أسخطت الله برضاهم قلت هم لا يرضون النصيحة، اتركهم يفعلون ما شاء، فإنه يسخط الله عليك، قد يسخط الله عليك بتركك الأمر والنهي ويسخطهم عليك سبحانه، فقم بحق الله فيهم، ولا يخالف ذلك حسن التعامل معهم أن تأمرهم وتنهاهم، لأن الله بأحسن الأوصاف وصفنا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، نعم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحانه وتعالى. وقد لفت نظري قريبا كتاب ألف في ضوابط التعامل، وخص الكاتب التعامل مع المخالف، قال الضابط 15 التعامل يكون مع القول لا مع قائله. نعم، وهذه كلمة مجملة مبهمة، وأهل البدع من هنا يدخلون من الكلام المجمل. نحن نقول أن التعامل في الرد يكون مع القول تارة ولا نتجاوز إلى القائل، فنرد الخطأ ونحفظ مكان المخطئ ونوقره ونناديه بأحسن ألقاب فيحفظ مكانه، لكن هذه تارة. وتارة أخرى نرد على الخطأ ويكون من مصلحة الدين إسقاط المخطئ إذا كان مبتدعا ضالا يستحق الإسقاط. هذا هو منهج السلف. أما أن يحصر منهج السلف في هذه النقطة فهذا خطأ، أن يقال دائما يرد على الخطأ ولا ينظر إلى المخطئ ويحفظ دائما مكانه، هذا خطأ، بل نقول بحسب المخطئ. فخذ نماذج من طريقة السلف في هذه المسألة. عمر أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أفتى أو أخبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي اعتمر في رجب، فنقل هذا القول لعائشة في حجرتها، فقيل لها ألم تسمع ما قال ابن عمر؟ أو كما قيل إن ابن عمر يقول قد اعتمر النبي في رجب. انظر كيف ردت، حفظت مكان المردود عليه وهو ابن عمر، لأنه صاحب سنة وصحابي جليل، له مكانه ومكانته، وإسقاطه يؤدي إلى إسقاط الخير الذي عنده، فذكرته بأحسن الألقاب وردت على خطأه ولم تتجاوز إلى شخصه، فقالت وقد وقرته يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي إلا وهو معه، وما اعتمر النبي قط في رجب. نعم، هذا نموذج ردنا الخطأ، ترك النظر على المخطئ، بل حفظت مكانه ووقرت وأثنت عليه بالإيماء بالتكنية يرحم الله ودعت له. لكن أحيانا يردون الخطأ ويسقطون المخطئ، مثل ما فعل الإمام أحمد مع الحارث المحاسبي، فكان واعظا يجتمع الخلق في مواعظه ويبكون ويتوبون، لكن يندس في وعظه بدعة. لو سكت الإمام أحمد عن شخصه لما ميز الناس بين البدع والسنن التي تلقى في محاضراته وفي أطروحاته. فرأى الإمام أحمد من باب سد الذريعة ألا يجلس إليه أصلا، لأن الناس لا تميز له، فما قال لهم اجلسوا إليه وخذوا الطيب واتركوا الخبيث، فهذه قاعدة في التعامل مع الناس. ما جعل هذه قاعدة في التعامل مع الناس المخالفين، بل قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لأنه رأى أن كلامه لا يتميز، لا يميز كلامه إلا العالم، والعام إذا سمعوا كلامه تلقفوا كل شيء منه حتى البدع، فحينئذ تجاوز الرد إلى المخطئ فأسقطه ونهى عن مجالسته. وكذلك فعل عمر قبل الإمام أحمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. صديق رجل مسلم عنده خير، لكن عنده بعض البدع التي جعلت عمر يرى حسم مادة الجلوس معه، مادة السماع منه لكي لا يؤخذ عنه، لأن الناس لا يتميز لهم، ورأى زجره وعقوبته بما أظهر من البدع، فقال لا تجالسوا صبيغ، فرد على المخطئ وأسقطه. إذن من الخطأ أن يقال في التعامل مع المخالف دائما وأبدا أن نذكر الخطأ ولا نتجاوز المخطئ، بل هذا بحسب المخطئ، فإن كان مبتدعا ضالا يخاصم في بدعته ويدعو إليها ويحزب الناس إليها، فإن مصلحة الدين إسقاط من أهل العلم. وأما إذا كان صاحب سنة يدعو للتوحيد والسنة ويرشد الناس بالحق، نعم، وهو على خير وسبيل، ولكنه تأول فأخطأ في مسألة فنصنع مثل معه مثل ما صنعت عائشة في الخطأ التي نقل لها عن ابن عمر، حفظت مكانه ولم تتجاوز الخطأ إلى المخطئ. فينبغي ترك الأطروحات المبهمات التي إذا طرحت يلتبس الأمر في ذكرها، فإن الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم، فلا ينبغي ذكر إطلاقات تمرر بها البدع. نعم، كما يفعل أهل البدع، بل ينبغي أن يفصل القول في العلم حتى توضع كما يقال النقاط على الأحرف فيتحصحص الحق. وهذا مقصود الشارع، فقد قال الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا. والآن نجيب على بعض الأسئلة. هنا قال: الأصل في التعامل هو الرفق، فهل هذا ينطبق مع أهل الأهواء وما الضابط في التعامل معهم؟ أهل الأهواء ليس هو العامي الذي قلد صاحب هوى والذي يكون على الفطرة في السنة، لكنه قلد صاحب الهوى في مسألة أو مسألتين فانحرف في تلك المسألة بغير علم. لكن صاحب الهوى كما قال الشاطبي الذي كان السلف